أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثل علي فيكم كمثل الكعبة المستورة، النظر إليها عبادة والحج إليها فريضة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام ولا يزال في بحث الغيبة، وصلنا إلى هذه المسألة المهمة، ألا وهي مسألة فيما استثني من الغيبة، وحكم بالجواز بأن هذا أمر جائز. يقول المصنف: فاعلم أن المستفاد من الأخبار المتقدمة وغيرها أن حرمة الغيبة لأجل انتقاص المؤمن وتأذيه منه. هنا المصنف يؤسس قاعدة في البداية، يقول بأنه لو جئنا نحن إلى مسألة الغيبة وحرمتها كان لها مبرر، لها سبب، وهو أنه ماذا؟ أنه أحسنت، تستلزم الأذية والاستنقاص للمؤمن، واضح؟ فعلى هذا الأساس يقول: لو كانت هناك مصلحة أهم من أذيتي، كما لو كان في مقام مثلا استنقاذ حق أو ظالم تظلم مثلا، أو أمر معروف نهي عن منكر، أو شيء من هذا القبيل مثلا، هناك مصالح أعلى وأهم في نظر الشارع من حفظ حرمة هذا المؤمن. لاحظ كما ننظر له مثلا باب التنظير، انه مثل الان دم المؤمن محقون الدم، حرام هدر دمه، ولكن لو استلزم ان هذا المؤمن تترس به من قبل الاعداء، الاعداء بعض احيان يجعلون المؤمنين امامهم لكي يقتل المؤمن ولا يقتلونهم، لكن لو استلزمت المصلحة انه لابد من اهلاك الكافرين حتى لو استلزم قتل المؤمن، لا إشكال إذا اقتضت المصلحة، المصلحة الأهم، لا إشكال في ذلك، ثم هو في بحث محلة، في بحث الجهاد. فعلى هذه الحقيقة المصنف عليه الرحمة يريد أسس هذا المعنى: إذا كانت عندنا مصلحة دل الشرع عليها، دل العقل عليها كذا، أهم من هذه هذا الأمر، بلا إشكال، لا إشكال في جواز الغيبة. السيلخ عليه الرحمة هنا عنده مطلب لطيف في مسألة، وطبعا هذا المطلب ذكره تبعا لصاحب المقاصد كما سنقرأ إن شاء الله في عبارته. السيلخ عليه الرحمة يختلف في هذه النظرة، يختلف في هذه النظرة. ننقل واقعا، نستفيد من بعض عبارته ثم نرجع إلى متن الكتاب. لاحظوا في بحث مستثنيات الغيبة في صفحة 517 قوله الثالث: فيما استثني من الغيبة وحكم بجوازها بالمعنى الأعام. أقول: ذكر المصنف تبعا لجامع المقاصد محقق الكركي عليه الرحمة اللي في المجلد الرابع صفحة 27، يقول أن المستفاد من الأخبار أن الغيبة المحرمة، تقرير لبيان من؟ جامع المقاصد والشيخ الأنصاري. أن المستفاد من الأخبار أن الغيبة المحرمة هي ما كان الغرض منها انتقاص المؤمن وهتك عرضه أو التفكه به أو ضحاك الناس منه، هذا هو إن صح التعبير ماذا؟ المبرر. وأما إذا كان الاغتياب لغرض صحيح راجع إلى المغتاب، يعني المغتاب سواء بالفتح أو الكسر، من اغتاب أو من وقعت عليه الغيبة، ثم المصلحة لنفس المغتاب، واضح؟ أو مصلحة للطرف الآخر، يقول أو إلى ثالث، شخص ثالث مثلا، بحيث يكون هذا الغرض الصحيح أعظم مصلحة من احترام المؤمن، يقول وجب العمل على طبق أقوى مصلحتين، وهذا كنصح المستشير والتظلم ونحو هذه مصادقها. المظلوم يحق له أن يتظلم حتى لو كان الظالم متستر، واضح؟ الاستشارة مثلا، إنسان يريد استشير نصح المؤمن، واحد يريد زواج واحدة ومستور عليه بعض الأمور، نصح المؤمن ينبغي عليه أن يقول له كيت وكيت مثلا كي يكون على بصيرة. قال: وهذا كنصح المستشير والتظلم ونحوهما، وعليه فموارد الاستثناء لا تنحصر بعدد معين، بل المدار فيها وجود مصلحة أهم من مصلحة احترام المؤمن. وعلى هذا المنهج جميع موارد التزاحم في الواجبات والمحرمات، سواء كانت من حقوق الله أم من حقوق الناس، يعني تزاحمت ذي الحقوق فتقدم ما هو أهم. هذا هو الفكرة. الآن السيد أخوي علي الرحمة يرد، لا يقبل هذا المعنى، يقول: أقول مقتضى الأدلة المتقدمة من آيات مروات سبيلنا حرمة الغيبة، يعني هو تحريم الغيبة بعنوانها الأولي، سواء انطبقت عليها سائر العناوين المحرمة أم لا. بما هي غيبة حرام، الغيبة بما هي غيبة حرام، لا بما هي انتقاص أو بما هي مهانة للمؤمن، لا، بما هي غيبة ماذا؟ حرام. هذا ما يستفاد من الأدلة بلسانها الأولي. فلا وجه لجعل حرمة الغيبة تابعة لقصد هتك المؤمن أو التفكه به. لا، الغيبة غيبة حتى لو استلزم هتك المؤمن، الغيبة غيبة حتى لو لم يستلكم التفكه بعرض المؤمن والعياذ بالله، ما لها ربط بالقصد وعدمه، هي غيبة، ستر ما كان ما كشف ما ستره الله، سواء قصد الهتك أو لم يقصد الهتك، أو انطباق غيرهما من العناوين المحرمة. استلزم أذية مؤمن عنوان آخر مثلا، وكأن الغيبة ليس لها محورية وموضوعية في الحكم الشرعي لأنها تؤذي المؤمن فهي حرام. لا، أذت المؤمن أو لم تؤذي المؤمن في النتيجة الغيبة ماذا؟ حرام، لها موضوعية في الحرمة. قال: نعم، أو انطباق غيره من العناوين المحرمة. نعم، ما ذكره المصنف تبعا لجامع المقاصد في ضابط الترجيح الأهم على المهم، فهو في غاية المتانة والجود على ما نقحناه، والجودة على ما نقحناه في علم الأصول، ولا تحصى ثمراته في علم. نعم، احنا عندنا قاعدة اللي هو في التزاحم في الملاك الأهم والمهم، يقدم الملاك الأهم على المهم، وهذا كما قلت أنا في بعض المصادر، يقول كثير من هذه القاعدة مؤسسة صحيحة سليمة ولها ثمرات كثيرة في الفقه، كما ذكرنا مثال التترس بالمؤمن أو اجتياز الأرض المغصوبة لإنقاذ المؤمن أو ما إلى ذلك، بلا إشكال في مقام التزاحم، وهذا في غاية المتانة. قال: ولا تحصى ثمرات في علم الفقه، إلا أنه لا وجه لذكر هذه الضابطة. الكلام صغرويا معكم، الكلام ماذا؟ صغروي، لأنه هذا لا يقتضي منا ماذا؟ أن نخصص الغيبة. أحسنتم، ونجعل الغيبة أحد صغريات هذه القاعدة. لا، فإن الكلام هنا متمحض لبيان مستثنيات الغيبة بحسب التعبد الأدلة الخاصة. يقول لولا التعبد ما عندنا مستثنى في الغيبة. إذا قضية تعبدية، مو قضية ويش صغرى لقاعدة عقلية واضحة أو شرعية واضحة، وهي تقديم الملاك الأهم على المهم. لا، مو هذا، مو ضاء استثناءات وردت، لولا ورودها لا وجب أن نتعبد بأن هذا غيبة ولا يجوز التجاوز. مصلحة ومصلحة من ربط. إذن السيد عليه الرحمة لا ينفي ذلك البحث كبرويا، إنما كان البحث عنده على مستوى الصغرى، بأن الغيبة أساسا ماذا؟
حرام،
بما هي بعنوانها الأولي. نعم، ما ورد من استثنيات هذا من باب التعبد والأدلة الخاصة، ولا مشاحة في ذلك، مو قاعدة عقلية غير قابلة للتخصيص، وعقلية الأحكام لا تخصص كما يقول الملا هاري السبزواري في منظومته. نعم، القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص، يعني لا يمكن أن تقول أن غيظان لا يجتمعان إلا في الهند، لا يجتمعان مطلقا، واضح؟ بينما القواعد الشرعية الأحكام الشرعية قابلة ماذا؟ للتخصص والتخصيص والتقييد وما إلى ذلك. واضح هذا البحث؟ من هنا السيد عليه رحمه يقول: فإن الكلام هنا متمحض لبيان مستثنيات الغيبة بحسب التعبد بالأدلة الخاصة. لا نريد نقطة يعني مهم النقطة المهمة في البحث هذه، إن رأي السيد عليه الرحمة يختلف عما ذكره من الماتن الشيخ الأنصاري عليه الرحمة في المقام ومحقق الكلام. يقول: فلا مساس له بلحاظ المناط والعمل بطبق أقوى الملاكين، ما له ربط بهذا، وكيف كان فقد عدوا من استثنيات الغيبة أموم. أولا، المتجاهر بالفسق فإنه يجوز اغتيابه بلا خلاف بين الشيعة والسنة، هذه مسألة واضحة. لاحظ، وفي روايات، رواية ننقل بعض العبارات وبعد نرجع للمسجد، فإن هذا السيد عليه الرحمة ذكر أبحاث لطيفة. نعم، المتجاهر بالفسق إنه يجوز اغتيابه، يقول: تدل على جواز قيمة جملة من الروايات، منها رواية هارون بن الجهم عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة. ضعيفة بأحمد بن هارون. نعم، وفيه أن الرواية وإن كانت ظاهرة الدلالة على المدعى، واضح جهة الدلالة واضحة فعلا، إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة، فيها مفهوم في حالة عدم التجاهر بعد لا يجوز القي، مفهوم الشرط يعني، ولكن يقول ضعيفة السنة. ومنها النبوي: من ألقى جلباب الحياة فلا غيبة له. أقول: ليس المراد في الحديث من ألقى جلباب الحياة بينه وبين ربه، من ألقى الجلباب بينه وبين الناس، حتى يقول وبين ربي حتى قام في صف المتمردين عليه، وإلا لدل الخبر على جواز اغتياب كل مذنب. 90% من البشر لأن يذنب صغير كبير كذا، إلا المعصومة ومن فعلا في أفق هؤلاء يعني، والسالف بطريقة لهتكهم الستر المرخى بينهم وبين ربهم. هذا أولا. وليس المراد به أيضا من لا يبالي بارتكاب الأمور العادية غير المناسبة لنوع الناس، لا مو هذا المراد، كالأكل في السوق مثلا، هذا مو يعتبره إلقاء جلباب. نعم خلاف المروة، بعضهم عنده شوي يخدش في العدالة أو في كذا في كذا، لكنه لا يعتبر بهذا المعنى. والجلوس في المقاهي والاعتياد على الأكل في الضيافة زائدا على المتعارف، أكل كثيرة كذا مثلا ملفت للنظر، بل المراد منه هو الفاسق المعلن بفسقه غير المبالي بالتمرد على الشارع والجرع على مخالفته بالإقدام على القبائح والمعاصي علنا. قال لي شقل الأغاني بسيارته ولا معبر أحد أصلا، واضح من مصادق التجاهر بالفسق تمرد. الآن يريده يتحدى الله، استغفر الله، ولا يريد يتحدى الناس، هذا مذنب أعلن فسقه والعياذ بالله، هذا يجوز قيبته. لاحظ. نعم، لكنها رواية جيدة في المقام إذا حملنا هذا القاج الباب الحياة على هذا المعنى، ولكن يقول بالنتيجة هي ضعيفة سنة، لأن النبوي الأصل فيه عدم الحجية كما تكون في محل، يعني ما جاي من طرقنا، من الأخبار الرسول اللي من طرقنا بلا أشكال مثل رواية المعصومين سلام الله عليهم، وبالتالي لها موازينها، لكن اللي من طرقهم الأصل فينا يقولون هكذا، الأصل في النبويات يعني التي من طرقهم عدم الحجية، يصل لملابسات موجودة كثيرة منها على أول بحث في محل. على كل حال هم رواية ذكرها السيد وناقشها وذكر في مسألة فروع لطيفة، على كل حال نرجع إلى المتن إذا صار مناسب نرجع إلى البحث. قال الثالث المسألة، يعني قلنا المسائل مسائل الغيبة في أمور، الأمر الثالث في ما استثنية من الغيبة وحكم بجوازها بالمعنى العام، يعني الجواز مقابل الحرمة، هذا المعنى الأعم يعني اللي يشمل الحرمة والوجوب، يعني جائز، يعني لماذا قال بالمعنى الأعم؟ يعني جائزة لأنها يعني واجبة، لأنها مثلا ويش، لا يعني في قبال الحرمة حتى الشامل للوجوب كذا نعم. لأن معنى الجواز الجائز قسمين، جائز بالمعنى الأعم فذا يشمل حرمة وال يعني في قبال الحرمة والوجوب، وعندنا جائز بالمعنى الأخاص اللي هو أحد الأحكام الخمسة، واجب ومستحب وحرام ومكروه وجائز المباح نسميه. وبحث على كل حال في التقسيمة. قال فعلا أن المستفاد من الأخبار المتقدمة وغيرها أن حرمة الغيبة لأجل انتقاص المؤمن وتأذيه منه من هذا الاغتياب، فإذا فرض هناك مصلحة راجعة إلى المغتاب بالكسر أو بالفات، يعني الذي صدرت منه الغيبة المغتاب أو المغتاب مثلا تعبيرنا أو المغتاب بالفتح يعني، أو ثالث مجيبوا هذه لأن هذه تطلع المغتاب هكذا المغتاب، أو ثالث مثل نصح المستشير مثلا، يقول دل العقل أو الشرع على كونها أعظم من مصلحة احترام المؤمن، بترك ذلك القول فيه وجب كون الحكم على طبق أقوى مصلحتين، وجب كون الحكم على طبق أقوى مصلحتين بين الغيبة وغيرها. مو هو ما إيش المصلحة الأهم، نقتابه ولا نكشف أوراقه عشان مثلا أهم من باب ردعه من باب حيطة المجتمع منه مثلا، شوف أرجح استجروا بالله. وهذا يحتاج إلى فعلا دقة ودراية وكذا وملاحظة كل الملابسات على طبق أقوى المصلحتين كما هو الحال في كل معصية من حقوق الله وحقوق الناس، وقد نبه عليه غير واحد وين من الأعلام. قال في جامع المقاصد بعدما تقدم عنه في تعريف الغيبة أن ضابط الغيبة المحرمة كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن أو التفكه به أو ضحاك الناس منه، وأما ما كان وأما ما كان لغرض صحيح فلا يحرم، كنصح المستشير والتظلم وسماعة والجارح والتعديل مثل العلماء الرجال. منه الأهم أن أحفظ هذا أقول ما يجوز اغتيابه، أو لا لازم أقول هذا كذاب لأن مصلحة علم مصلحة الشرع المقدس أولى منه حفظ الروايات. تدرون ذكرنا ببحث اللي هو في علم الرجال ذكرنا معكم أنه قلنا هذا أحد الإشكالات يستلزم الغيبة قلنا لا هذا ما له ربط بهذا أقوى المصلحتين مثلا أو لأهمية كذا. وأما ما كان لغرض صحيح فلا يحرم كنصح المستشير والتظلم وسماعة والجرح والتعديل ورد من ادعى نسبا ليس له، قال أنا من آل فلان أو أنا منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، الحال لا أصلا كل القرآن تدعى أنه كاذب، هذا ما يحفظ لأن هذا يستلزم واقعا الكذب على الله وعلى رسوله وما إلى عن الكذب هذه النسبة. والقدح في مقالة باطلة خصوصا في الدين، واحد كتب مقالة فيها بدع وفيها أباطيل عقائدية والعياذ بالله وسفاسف من هذا المعاني، يجب الرد عليه بقوة ودحض مقالته وما إلى ذلك. يقول انتهى، يعني انتهى كلام الكراكي. وفي كشف الريبة للشهيد الثاني رحمه قال اعلم أن المرخص في ذكر مساوئ الغير غرض صحيح لا يمكن التوصل إليه للغرض إلا بها، يعني بذكر المساوئ مصلحة ما يمكن أن أوصل إلا لازم أقول هذا فلان كاذب، ترى هذا إنسان يحتك أعراض الناس بالخفاء، ما في طريق شلون أقوم بتلك المصلحة الأهم إلا من خلال اغتيابه مثلا. يقول انتهى. وعلى هذا فموارد الاستثناء لا تنحصر في عدد، الآن يريد يصل النتيجة المصنف عليه الرحمة، يقول إذا كنا ونحن هذه الضابطة وهي تقديم الملاك الأهم والمصلحة الأهم، إذن ماذا يقتضي؟ يقتضي بعد أنه ما عندنا عدد معين، عددين ولا ثلاثة ولا أربعة، لا قاعدة كل ما أحسنتم كل ما صار في مورد تعارض بين المصلحتين بين أن نقتابه أو لا في أي مورد يجوز مثلا تقديم الاغتياب إذا كان هو المصلحة الآن. يعني في الاغتياب في المصلحة الآن.
من القاعدة أن نرى المصلحتين.
أحسنتم. فعلى هذا بعد ما أقدر أقول لك والله مستثنيات واحد اثنين ثلاثة لا أذكر لك بعض المسألة وبعضها ما يعني غير محصورة في عدد مثلا. وعلى هذا المعيار وهذه القاعدة فموارد الاستثناء لا تنحصر في عدد معين. نعم الآن لو نحن والروايات وكذا ذكرت بعض المصاديق أو ما هو المعروف بين الأعلام، نعم الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة. نعم هنا تظهر عبارة المصنف أنه الاستثناء الروايات حتى لو فرضنا عدم وجود المصلحة، لأن هذه من المستثنيات، وهذا يقارب لكلام السلخوي عليه رحمة الله، مسألة تعبدية. لكن مع ذلك السلخوي ما قبل الكبرى، الكبرى مقبولة كبروية لكن تطبيقها في الغيبة لا يجوز. السير قال لا أصلا لا يمكن الغيبة إلا ما استثني تعبدا. الشيخ الأنصاري لا، مع التعبد يضيف شيء آخر وهو التسليم في القاعدة في أنها أنها تنطبق على صورانة وهو في مسألة الغيبة. نعم الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة أحدهما، ما إذا كان المقتاب واحدا متجاهر بالفسق كما قلنا وقرأنا بعض الروايات، فإن من لا يبالي بظهور فسقه بين الناس لا يكره ذلك، لا يكره ذكره بالفسق. أصلا متجاهر متجاهر تعبه مهتوكة على كل حال، هو متجاهر بعد شلون يستحي أو كذا. نعم لو كان في مقام ذمه كرهه، نعم إذا كان هو من باب الذمن يعني أتجاهل لكن لا الذمن، هذا يصير من باب المذمة، لكن لا لكن يقول من حيث المذمة، لكن المذمة على الفسق المتجاهر به لا تحرم، خصوصا كما لا يحرم لعنه، الفاسق يلعن يعني طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا نوع من التبر من فعله. يقول وقد تقدم عن الصحاح أخذ المستور في المقتاب، لأنه قد يكون تارة أنا مثلا باب أنها أغتاب جواز غيبة لأنه متجاهر هذا حكم، وتارة أنه لا من باب مذمته لكونه فاسق مو من باب الغيبة، يقول هذا جائز وهذا جائز، كلاهما جائزان. نعم وقد تقدم عن الصحاح أخذ المستور عن الشخص في المقتاب، يعني بعبارة أخرى قد يكون يعني حتى يعني هذا كان إشكال أو شيء مداخلة من الشيخ الله يرحمه إنه لو جئنا ونحن والصحاح هذا المتجاهر أصلا لا يسمى غيبة اصطلاعا، لأن الغيبة أخذ في عنوانها ماذا المستتر أو
الكشف،
إيه الكشف ما هو مستور، وهذا ما سمى صنع عم يطلع عليه عناوين أخرى مذمتة ردعة كذا كذا وما إلى ذلك. يقول على كل حال وقد ورد في الأخبار المستفيضة جواز غيبة المتجاهر، منها قوله عليه السلام في رواية هارون بن الجهم قرانا للسيد وقال هنا ضعيفة، إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة، وقوله عليه السلام من ألقى جلباب الحياة فلا غيبة له، هذا وضحناهم بعد، ورواية أبي البختري ثلاثة ليس لهم حرمة صاحب هوى مبتدأ والإمام الجائر الحاكم مثلا والفاسق المعلن بفسقه. ومفهوم يعني ويستدل ومفهوم عليه السلام قوله عليه السلام من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهم من كملت مروءته ووجبت أخوته وظهر عدله وحرمت غيبته وحرمت ماذا غيبته. واضح هذه النقطة. وفي يعني في قبال ذلك بعد تجوز غيبته، يعني اللي يخالف هالأمور تجوز غيبة، هذا المعنى المفهوم يعني. وفي صحيحة ابن أبي عفور الواردة في بيان العدالة بعد تعريف العدالة ماذا قال الإمام؟ إن الدليل على ذلك، يعني قال عليه السلام إن الدليل عليك يعني دليل على أنه عادل، يعني إن الدليل على ذلك أن يكون ساترا لعيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته. هذا ماذا دل؟ يقول دل على ترتب حرمة التفتيش على كون الرجل ماذا؟ ساترا. وهذا يستلزم هذا التالي اللي هو حرمة التفتيش المترتب على كونه ساتر. ماذا يستلزم؟ يستلزم أنه إذا لم يكن ساترا فلا يحرم التفتيش. نعم، فينتفي عند انتفائه. وكذلك يعني استدل ومفهوم قوله عليه السلام في رواية علقمة المحكية عن المحاسن: من لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا، ومن اقتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله تعالى داخل في ولاية الشيطان. لاحظ، يقول دل على ترتب حرمة الاغتياب وقبول الشهادة على كونه من أهل الستر، وكونه من أهل العدالة على طريق اللف والناشر. لاحظ، على طريق اللف والناشر، كان حرمة الاغتياب متوقفة على كونه من أهل الستر هكذا، وقبول الشهادة توقف على العدالة مكلف وناشر. جواب: حرمة الاغتياب متوقفة على كونه ماذا؟ أنه ساتر لذنوبه، وقبول الشهادة متوقف على العدالة. يقول: وعلى اشتراط الكل بكون الرجل غير مرئي منه المعصية ولا مشهودا عليه بها. يعني اشتراط الكل يعني أنه ما يجوز لك تقتابه ويجوز لك تقبل شهادته ببش مشروط بأن لا يكون ماذا؟ مرئي في معصيته، يعني مشاهد وتجاهر وهو مشهود عليه بشهود أنه هذا يرتكب المعاصي والعياذ بالله. فإذا انتفت هذه الرؤية وهذه الشهود وكذا بلا إشكال لا تجوز غيبته وتقبل شهادته، والعكس بالعكس. واضح؟ ومقتضى المفهوم من الخبر يعني جواز الاقتياب مع عدم الشرط منه غير المتجاهر، غير المتجاهر يعني خرج من هذا الاطلاق، يعني تعبيرنا. يقول: ومقتضى المفهوم جواز الاقتياب مع عدم الشرط، ومقتضى جواز الاغتياب مع عدم الشرط خرج منه غير المتجاهر، وكونه قوله عليه السلام: ومن اغتابه، جملة مستأنفة غير معطوفة على الجزاء. هذه كأنه استئناف منه هذا يعني صنف عليه الرحمة. يقول: مقتضى المفهوم من الخبر ما هو؟ جواز الاغتياب مع عدم الشرط، يعني كأنه يظهر هكذا. لاحظ العبارة تقول: من لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل العدالة والصف وشهادته ماذا؟ مقبولة. هذا شرط عدم جواز غيبته وقبول شهادته أن لا تراه بعينك يرتكب الذنب. واضح؟ فمقتضاه ما هو؟ مقتضى هذا جواز الاقتياب مع عدم الشرط، يعني تجوز غيبة ماذا؟ جواز الاقتياب مع عدم الشرط، يعني بأن مثلا رؤية منه العصيان أو شهد عليه بالمعصية، وهذا يعني سواء كان متجاهر أو غير متجاهر. يعني الرواية كأنه يستفاد منها أنه مقتضى المفهوم أنه أنت إذا رأيته كأنه جزء غياب حتى لو لم يكن متجاهل أو شهد شاهدان عليه. الشهود هذا ما يعني تجاهل، تروح في محل مستور وجاء شافه شهود يرتكب المعصية هم شهد عليه شاهد. فكأن الرواية فيها أنه حتى من غير عنوان التجاهل في مفهومها، ها أحسنتم، ليس شرطا في جواز الاقتداء، يعني حتى لو لم يكن متجاهرا وأنت رأيته أو شهد شاهدان على ذلك فتجوز غيبته ولا تقبل شهادته. هذا العبارة يقول ومقتضى المفهوم جواز الاقتياد مع عدم الشرط خرج منه غير المتجاهر خرج منه ماذا؟ وبالتالي المتجاهر يبقى في إطلاق جواز الاقتياد، يعني يبقى أنه يجوز اقتيابه. البعض كأن العبارة هنا يعني كأن البعض أشكل أو استشكل، قال بأنه الرواية أشارت إلى هذه النقطة، الرواية أشارت إلى ماذا؟ إلى نقطة أنه ليس لهذا الرواية مفهوم، لأن بعدين الرواية قالت ومن اقتابه بما فيه، فكانها جملة مستأنفة، فبالتالي أصلا لا يجوز حتى للمتجاهر، كان هذيك مخصوصة فقط بمن شهد عليه أو كذا، ومن اقتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله، هذه جملة مستأنفة وبالتالي لا يجوز اقتياب حتى المتجاهر، يعني يبقى مسلم وما يجوز اقتيابه. لكن صنف عليه رحمه يقول لا، هذا خلاف الظاهر، إنها معطوفة عليه مو هي مستأنفة، فبالتالي لا، هذه معطوفة فيجوز. لاحظ العبارة يقول ومقتضى المفهوم جواز الاقتياد مع عدم الشرط خرج منه غير المتجاهر، يعني يجوز اقتياب المتجاهر حتى لو يعني سواء التي رأيت حتى لو لم يكن متجاهر، أو لاحظوا أو يعني من رأيته أو شهد عليه شاهدا، هذا له حالتان، إما أن يكون متجاهر أو غير متجاهر، فبلا أشكال الرواية واضحة يستفاد من هذا المعنى، استفاد من هذا المعنى سواء كان متجاهر أو غير
متجاهر
فجوز اغتياب. أحسنتم، ولكن يستفاد بأنه مع عدم يعني يجوز غيبته مع حتى مع عدم يعني هذا المتجاهر، حتى لو لم أرى أو لم تراه عيني أو لم لكن هو متجاهر
يجوز
غيبته، هذا يستفاد من إطلاق جواز اغتياب المتجاهر.
وأما غير المتجاهر ومرئي منه المعصية فيجوز اغتيابه من هذا الجهة،
من أحسنته،
من أنه مرئي منه
المعصية، إيه لا أنه بعنوان المتجاهر. يقول ومقتضى المفهوم جواز الاقتياب مع عدم الشرط خرج منه فقط غير المتجاهر، بس غير المتجاهر هذا الذي لا يجوز غيبته، أما المتجاهر أو من رؤية وقام شاهد عليه يجوز اقتيابه. يقول وكون قوله، هذا دفع إشكال مقدة، وكون قوله عليه السلام ومن اقتابه جملة مستأنفة مستقلة يعني غير معطوفة على جزاء، يقول خلاف الظاهر، خلاف ماذا؟ خلاف الظاهر أنه عطف على الجزاء. نعم، الآن ثم إن مقتضى إطلاق الروايات جواز القيبة المتجاهر، هذه مسألة مهمة إن شاء الله بكرة الوقت تقريبا انتهى، إذا بكرة إذا ما اتضحت المسألة ذي في الأخير نمكن نقربها بشكل أوضح وندخل المسألة أخرى وهي من فروع هذه المسألة، وهي مسألة ماذا؟ انه كما ياتينا ان شاء الله هل يعتجز في التجارة قصد القرض الصحيح او لا، يعني باب النهي عن المنكر او كذا او كذا او لا، يكفي انه متجار فيجوز غيبته حتى لو لم يكن هناك غرض صحيح. هذا البحث ياتي ان شاء الله في البحث الاتي. وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه.